السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام مشاهدي شبكة قنوات المجد الفضائية، أهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم نسمات والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد بالرياض. في هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف الأستاذ الدكتور محمد بن لطفي السباغ، وهو الأكاديمي والأستاذ الجامعي الذي درس في الجامعة 40 سنة من العطاء والخير أثمرت 60 مؤلفا. كلنا سعادة أن نستضيف فضيلته في هذه الحلقة. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك، حياك الله،
وسعداء أن تكون معنا يا ابن دمشق.
جزاك الله خيرا،
الله يرفع قدرك، بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، في زحمة الحياة وعصر طغت فيه الماديات تحتاج القلوب إلى ما يعيدها لفطرتها ويعلقها بربها، ومن أعظم ذلك الحديث عن الجنة. فالحديث عن الجنة يحرك القلوب ويهيج النفوس إلى مجاورة الملك القدوس، لأن الجنة دار كرامة، دار كرامة الله لأوليائه وأحبابه وأصفيائه، فقد بناها وغرسها الله بيده وجعل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن الجنة وعد الله، ووعد الله صدق، وإن الجنة وعد حق ودار صدق، وإن وعد الله لا يخلف، إنه كان وعده مأتيا. الجنة كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، ونهر مضطرب، وقصر مشيد، وزوجة حسناء جميلة، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وحلل كثيرة. إنها الجنة فمن يعمرها اليوم، فلا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. الجنة هي الدار، نعمة الدار، جزاء المتقين، دار الأمان والمنى والمنة، فيا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، حي على طريقها، حي على سنة قائدها والهادي إليها، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. نعود وندلف إلى محاور موضوعنا بإذن الله بعد هذا الفاصل.
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعدا وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
نور يا
وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، نحييكم تحية ضامئ لرياكم ورياكم متطلع لسهيلكم وثرياكم، وقيل الحمد لله رب العالمين. دار المتقين هو حديثنا عن الجنة، والأستاذ الدكتور محمد باللطفي السباغ هو ضيفنا. فضيلة الشيخ، لعلي أبدأ معك من البداية حول حقارة هذه الدنيا وهوانها على الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أيها السادة، الجنة هي طلبة المؤمنين، هي التي سعى إليها المجاهدون، ذاك المجاهد رضي الله تعالى عنه الذي كان أعرج، وما على الأعرج من حرج، ولكنه لما سمع يا خيل الله اركبي أراد أن يخرج إلى الجهاد، فقال له أبناؤه الأربعة: ما جعل الله عليك من حرج، أنت أعرج. قال: أريد أن أطأ بعرجة هذه الجنة. ثم احتكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعوه، وقد ذهب إلى هذه الغزوة وكان من الذين استشهدوا فيها ووطئ بعرجته الجنة. هذه الجنة التي كانت أمل المسلمين يستعذبون العذاب في سبيلها ولا يترددون أبدا في الإقدام على قتال أعداء الله ما دام مصيرهم إلى الجنة. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قاتلهم دخل الجنة. قال له رجل: أنت سمعت هذا من رسول الله؟ قال: نعم. فكسر جفن سيفه ثم قال لقومه: السلام عليكم، وذهب يقاتل حتى قتل في سبيل الله. يا إخواني، هذه الجنة تتصل بموضوع يتصل بالعقيدة. هذا الموضوع هو أن الإيمان بالجنة يدخل في عالم الغيب، لأننا لم نرى الجنة، وقد جاء في الحديث الصحيح أن الإيمان بالجنة حق والإيمان بالنار حق. فإذا الذي لا يؤمن بالغيب هذا ليس من المسلمين في شيء أبدا. وربنا عز وجل ذكر أول صفة من صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب، ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، إلى أن يقول جل جلاله: أولئك هم المفلحون. فإذا من كان مؤمنا بالغيب ومقيما للصلاة ومؤديا الزكاة ومؤمنا بأن أنبياء الله كلهم على حق وقد قاموا بواجبهم، هذا يكون من المفلحين. الجنة التي يعني ورد وصفها في كتاب الله عز وجل، لو أردنا أن نورد الآيات التي وردت في وصف الجنة ما استطعنا أن نكمل الموضوع إلا بحلقات وحلقات.
نعم. أنا
وكذلك
تفضل شيخ.
وكذلك الحديث النبوي وجاء في وصفها أشياء كثيرة. تفضل.
نعم. أنا ما أريد أن أقاطعك كثيرا لأنك أنت ما شاء الله جامعة متنقلة، يعني موسوعة علمية تبارك الله، نسأل الله أن يطيل في عمرك على طاعته. لكن شيخنا، بما أنك ذكرت في قضية الغيب يؤمنون بالغيب، لأن في عالم الشهادة الكل يستوي، يعني المسلم والكافر يؤمنون بعالم الشهادة، فكان ذكر الغيب هذا من العلامات. لما ذكرت كذلك الصحابي الذي يريد أن يطأ بعرجته الجنة، هذا دليل على أنهم وثقوا يعني من حقارة هذه الدنيا وهوانها على الله عز وجل. تفضل شيخنا.
فمن الأوصاف التي وردت في الجنة أن فيها ما تشتهي الأنفس،
الله أكبر،
وتلذ الأعين. إيش يخطر ببالك من لذة من اللذائذ التي تتطلع إليها هي موجودة في الجنة وتتحقق فورا كما ورد في أحاديث عديدة. إذن هذه الجنة فيها نعيم مقيم. تصوروا يا إخواني الكرام، تصوروا النعيم والإكرام من الله لمن يدخل الجنة. إن أدنى أهل الجنة منزلة من يسعى عليه 1000 خادم،
أدنى هذا أقلهم،
كل خادم على عمل ليس عليه صاحبه.
الله
وتلا هذه الآية: وإذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. هؤلاء الخدم يكونون كاللؤلؤ المنثورة في الجنة. وكذلك لا تبلى ثيابهم في الجنة،
الله
تبقى هذه، ولا يزول شبابهم. الإنسان لما يكون شاب يكون جميل الصورة، يكون قوي العزيمة، قادرا على أن يفعل ما يستطيع أن يفعله الشباب، فإذا تقدمت به السن زالت عن هذه الأمور وركبه الشيب والوهن والضعف. أما في الجنة ولذلك ورد أنه عن الغلمان الذين يكونون في الجنة يكونون مخلدين. شو مخلدين؟ يعني لا يزول عنهم شبابهم، وإنما يبقون على هذه الصفة مدة وجودهم التي قدرها الله تبارك وتعالى لهم في الجنة. كذلك في القرآن: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. هذه الملذات العظيمة. الخمر في الدنيا فيها غول يغتال العقل، أما في الجنة ما فيها غول، فيها لذة الخمر وليس فيها ضرر الخمر. في الدنيا الخمر بيسوي تشمع بالكبد، بيسوي أمراض، أما في الجنة الخمر الذي يشربه أهلها خمر لا ضرر فيه، بل فيه اللذة وأضعاف أضعاف ما كان يجده الإنسان في الدنيا. كذلك أطايب الدنيا. هلأ في حياتنا الدنيا اللذات التي يعني نعرفها تكون في الطعام، وتكون في الجنس، وتكون في المسكن، وتكون في الأنس. هذه كلها موجودة في الجنة على أعلى درجاتها. ما في هناك لا في زعل ولا في حزن ولا في غيظ ولا في
ولا غل ولا حسد
ولا كيد لبعضهم أبدا، وإنما حياة آمنة حلوة كريمة فيها كل أنواع الملذات والخير. إذن يا إخواني، العاقل هو الذي يسعى لهذه الجنة، يسعى لها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وبعدين القضية والله قضية سهلة، بس يمتنع عن المحرمات ويقوم بالواجبات ويتصف بمكارم الأخلاق، خلاص بس هذا هو الجواز إلى الجنة. العاقل يقول في الحديث: الكيس من دان نفسه حسب نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. نفسه ماذا تريد؟ تريد شرب الخمر، يلا بخليها تشرب الخمر. نفسه تريد والعياذ بالله ارتكاب الفواحش، بيتبع نفسه هذا الهوى الذي عنى لنفسه. وبعدين بيقول لك والله غير ندخل على الجنة. منين بدك تدخل على الجنة؟ ما رح تشوف الجنة ولا رح تلقاها، لأن الذي عمل في هذه الدنيا يجد النتيجة هناك، والذي عمل السوء في نتيجة أيضا ولكنها في جهنم والعياذ بالله.
نعم شيخنا، نعم كما ذكرت في هذه النقطة أن السابقين في الدنيا بالخيرات هم السابقون في الآخرة إلى الجنات. لو جئنا إلى أوصافها لو نبدأ برائحتها أنهارها حورها.
نعم. طيب.
ماذا عن رائحة الجنة؟
رائحة الجنة يلقاها المؤمن من مسيرة 100 عام. تصور هو سيدخل الجنة لكن سيسعد قبل أن يدخل الجنة برائحتها. وهذه الرائحة بعض الصحابة رضوان الله عليهم
شمها
لما حصلت المعركة، قال والله إني لأشم ريح الجنة دون أحد.
نعم.
وهو صادق في هذا، لأنه عندما تمثل الجنة ربي عز وجل هيأ له ما يجعله يشعر برائحة الجنة، وعندما ذهب واستشهد وجدوا فيه أكثر من 70 ضرب السيف، وما عرف إلا ببنانه عرفته أخته. إذن في الحقيقة يعني رائحة الجنة يا أخي هذا تمهيد لهذه السعادة التي سيلقاها.
نعم.
قبل ما يأتي الجنة يشم رائحة الجنة ويسعد بهذه الرائحة.
إذا كانت عطور الدنيا تسعدنا فما بالك يعني برائحة الجنة.
نعم. الجنة فيها درجات.
نعم.
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. أريد أن أقول شيء يا إخواني، الذي يكون في عالم الغيب لا نستطيع نحن أن نتوسع في شرحه إلا بمقدار ما تسعفنا النصوص. أما إذا لم يرد عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم لا ندخل في هذا. يعني الدرجات بين درجة والدرجة كما بين السماء والأرض. كيف؟ هكذا نؤمن بهذا، لأنه ورد بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يعني موضع إيماننا وثقتنا بأنه واقع. كل ما يتصل بعالم الغيب لا نستطيع نحن
أن نقيس عليه أحوال الدنيا
فيه، وأن نقيس هذا الشيء على ما نراه في الدنيا. لا.
نعم صحيح. كذلك شيخنا لو جئنا إلى أنهار هذه الجنة وغرفها.
يا سيدي أنهارها فيها أنهار كثيرة، ومن هذه الأنهار نهر الكوثر، وقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، أنا تحريت أن أجمع الأحاديث الصحيحة: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت،
يا الله،
تربته أطيب من المسك وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج. وهناك أنهار يعني تجري من تحتها الأنهار كما ورد في القرآن. فإذا والأنهار يا إخواني الكرام لذة ومنفعة، ولذلك المدن على أي شيء تبنى؟ تبنى على الأنهار على الماء. فهناك في الجنة يكون المتعة ويكون الجمال ويكون السرور وتكون المنفعة أيضا. كذلك في الجنة شجر، فشجر الجنة: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. وقال صلى الله عليه وسلم: إن شئتم فاقرأوا قول الله تعالى: وظل ممدود وماء مسكوب. وهو أيضا حديث صحيح. وكذلك في الجنة يعني كل لذة من اللذات موجودة في الجنة. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول عليه الصلاة والسلام: وموضع صوت أحدكم من الجنة. صوت كم يكون؟ يعني متر أو نص متر، يعني لو أنه إله الواحد في الجنة موضع الصوت خير له من الدنيا وما فيها، واقرأوا إن شئتم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
نعم شيخي الكريم، في قضية لما ذكرتم الصوت، معلوم أن بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرته في المسجد النبوي روضة من رياض الجنة، وهذا الذي ذهب إليه ابن عبد البر وغيره، أن هذه قطعة يعني من يعني إذا كان موضع الصوت خير من الدنيا وما فيها فما بالك بقطعة من الجنة، فهل من النصوص ما يدل على أن هذه القطعة حقيقية من الجنة التي بين المنبر وروضة رسول الله وحجرته؟
أنا أعجب من سؤالك، هل هذه حقيقة؟ ما دام صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
جميل،
فنحن نؤمن بها.
أنا هذا الذي أردته.
الله يبارك فيك.
الله يبارك.
هذا يعني لا يمكن أن يسأل شيء أخبر عنه رسول الله وبلغنا بالسند الصحيح، لا يمكن أن يسأل عنه حقيقة هو أم غير حقيقة، لكن الأستاذ أراد أن يسأل لنقرر هذا المعنى.
نعم، وهو مثل نهر النيل وغيره، أنها الأنهار التي تجري كذلك من الجنة، نؤمن بها كما جاءت عن رسول الله.
لا يا سيدي، هذا نعم. في لها معنى آخر.
نعم،
نهر النيل ورد في الحديث أن أربعة أنهار من الجنة هي النيل والفرات وسيحون وجيحون.
نعم،
وهي وفي أحاديث صحيحة. لا هذا 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 الأثر يدل، هذا الحديث يدل على فضل هذه الأنهار. الحقيقة النيل لولا النيل ما كانت مصر، فهي
شريان حياة.
نعم، وكذلك الفرات وكذلك سيحون وجيحون، هذه الأنهار هي التي يعني فيها من النعيم ما في الجنة. وليس معقول أنه هذا النهر جاي من الجنة، كيف بده يجي في الجنة في السماء وهذا في الأرض؟ إنما هذا يدل على أثر هذه الأنهار في الخيرات والبركات التي كانت هذه الخيرات والبركات بسبب هذه الأنهار. هناك يعني بعض الـ يعني التافهين، والله بدي أقول، قال أنا ذهبت وقرأت في البخاري وجدت أنه النيل من أنهار الجنة، فضبيت صحيح البخاري، قلت أنا بعرف منبعه وبعرف كيف بيشر شلون من الجنة. لم يفهم هذا المعنى الذي أراد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين فضل هذا النهر على تلك البلاد.
نعم نعم، كذلك شيخنا لو جئنا دائما لما يكون الحديث عن الجنة، لما تكلمنا عن الرائحة عن الأنهار، لعلم الحديث الذي تضرب له الأذان وتسعد به هو الحديث عن الحور العين. أنا أجعلك تأخذ هذا المحور ثم أتي بسؤال آخر.
طيب، الحور العين زوجات أعدهن الله تبارك وتعالى لمن يكرمه بدخول الجنة. بعدين ورد في الحديث أن الحور العين إذا واحد عنده زوجة تعبتم طالع روحه للولا الحور العين، ولك هذا ضيف عندك بعدين بده يجي لعنا. يعني فالحور العين مؤنسة، يعني جميلات جدا، حتى إن المخ الساق يرى من
شدة بياضها.
نعم،
يعني من شدة بياضها وجمالها،
شفافيتها مو بياضها. فإذا حور العين ما في شك ولا ريب بأنه سيكون للمؤمنين النعيم في هؤلاء، لأنه الحقيقة لا شك بأن يعني لذة الطعام والشراب، لا شك يعني الناس لا يأكلون فقط لضرورة الغذاء، وإنما يأكلون أحيانا
تلذذا
للذة، للذة الطعام، وكذلك اللذة الأخرى هي اللذة المتعة التي أحلها الله تبارك وتعالى للمؤمنين في زوجاتهم. ففي الجنة ستكون هذه اللذة، حتى ورد أن الواحد منهم من أهل الجنة يؤتى قوة 100 رجل في الأكل وفي الشراب وفي أيضا هذه اللذة التي ستكون يعني. وقد يسأل سائل، طيب هذا رجال عندهم حور عين، طيب والنسوان؟ النساء ورد أنها النساء الصالحات الطيبات يكون لأزواجهم في الجنة. فإذا كانت واحدة ما لها متزوجة، يقول الله عز وجل عن الجنة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين.
هذا نص عام.
أيوة يعني
لهم فيها ما يشتهون،
يلي بدايا موجود في الجنة. إيش اشتهت هي أو الرجل؟ ما يشتهي يتحقق لها.
ومن كانت له زوجتان في الدنيا ودخلت الجنة
التنتين بيكونوا معه.
نعم،
ما دام حور العين بيكون عنده هو شيء 20 واحدة من الحور العين، وهدول معهم أيضا
ناس. والمرأة التي تزوجت أكثر من رجل مثلا طلقت أو مات عنها زوجها،
ورد في الحديث أنها تكون لأحسنهم خلقا. وفي نص أيضا أنه للآخر منهما.
نعم، في قضية الشيخ لما قلت في الحديث لأحسنهم خلقا، ألا يتجلى معنى أنه هنا الحديث لم يقل لأحسنهم دينا، لأن الدين مسلمات.
إيه لو ما كان صاحب دي ما فات على الجنة.
هذا الكلام. نعم زي شيخنا، لو تحدثنا كذلك عن بناء الجنة.
أيوة، اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وسلم. نورنا يا شيخ، أنا استمتع بحديثك الماتع.
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنة فقال: من يدخل الجنة يحيا فيها لا يموت، وينعم فيها لا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. قيل: يا رسول الله، ما بناؤها؟ قال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك. الملاط هو الشيء الذي يوضع بين الحجارة في البناء. الآن بيتحطوا اسمنت الآن.
نعم.
بين
وطين.
الملاط الذي يكون في الجنة بين اللبنة من الذهب واللبنة من الفضة هو المسك، وملاطها المسك، وترابها الزعفران، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت. يا سلام، ايش هذا يعني؟ ايش في من الوان النعيم؟ ما هذا بناء الجنة كما ورد في الحديث الصحيح. نعم يا أخواني الكرام، هذا الوصف إنما كان للعمل، لنعمل العمل الذي يوصلنا إلى الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
نعم،
يؤتى، وهذا الحديث في مسلم، يؤتى بأنعم أهل الأرض في الدنيا، نعيم، سيارات وخادمات وزوجات وأموال ومنعم، لكنه يكون يعني مشركا أو كافرا أو فاسقا، هذا يؤتى به يوم القيامة فيغمس في جهنم، يصبغ صبغة واحدة،
غمسة واحدة.
فيسأل: هل رأيت نعيما قط؟ قل: والله ما رأيت نعيم قط. هذه الغمسة التي غمس بها في جهنم أنست كل النعيم الذي كان في الدنيا. ويؤتى بأشد أهل الأرض بؤسا وشقاء وتعبا، يغمس في الجنة غمسة واحدة، ثم يسأل: هل رأيت بؤسا قط؟ قل: والله ما رأيت بؤسا، لقد أنساه، أنسته هذه الصبغة التي صبغ بها في الجنة كلما كان يلقى من عنة وشقاء وتعب. إذن نعيم الجنة شيء عظيم. هذا يذكرون أن لبيد الشاعر الجاهلي الذي أسلم فهو رضي الله عنه من الصحابة جاء وهو في جاهليته إلى منتدى قريش فقال
ألا كل شيء
ألا كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل فكان عثمان بن مضعون قال له كذبت إن نعيم الجنة لا يزول فقال متى يسف متى كان يسفه الجليس فيكم فقاموا ضربوه حتى ضرت عينه نعم القصة يعني إلها تتم الحقيقة
نعم.
وهي قصة جميلة
من أعظم شيخنا الداخلين لهذه الجنة والمتمتعين بكرامة الله عز وجل لهم المجاهدين في سبيل الله ماذا أعد الله لهم
ورد أوردنا حديثا قبل قليل نعم. أن درجات الجنة ما بين كل درجة والثانية ما مثل ما بين السماء والأرض وقلنا هذا ما دام ورد لا نستطيع أن نفسره
لأن عقولنا لا تستوعب ذلك نعم.
ما نستطيع هذا الله أعده للمجاهدين المجاهدون الذين بذلوا أرواحهم في سبيل الله المجاهدون الذين كانوا يرون أن العدو أمامهم طريق إلى الجنة فيقدمون الإقدام العظيم وبذلك فتحت الدنيا يا أخواني المسلمون الذين فتحوا هذه الدنيا كلها المعمورة إنما كانت الجنة يعني في
هدفهم
في نعم يعني في أنظارهم عندما ينظرون إلى المعركة يرون أن الجنة هناك فيقدمون هذا الإقدام والآن ما في مانع ولو استطردنا استطراد بسيط
فضل.
أن المسلمين الآن في ضيق شديد وأن الدول الكافرة رمتهم عن قوس واحدة واستعانت هذه الدول التي تريد استئصال الإسلام من الوجود استعانت بالفرق المنحرفة من الشيعة ومن النصيرية ومن اليهود اليهود الآن هم عملاء لأمريكا وللدول التي تحارب الإسلام ومثال على ذلك سوريا التي اجتمعت عليها هذه القوى وتريد تدمير أهل السنة فالجنة حاضرة لمن يدافع عن بلاد المسلمين وعن أهل السنة والجماعة
نعم وأنا سأتيك بالأخير في الأخير بإذن الله لتوجه رسالة لإخواننا في نعم. بلاد الشام كذلك من أعظم النعيم هو رؤية وجه الله عز وجل الكريم
نعم
تفضل
يا سيدي نحن أهل السنة والجماعة نؤمن بأن رؤية الله تبارك وتعالى ستكون في الجنة وستكون من أكبر متع أهل الجنة ما في لذة في الجنة تعدل اللذة عندما يتاح لنا إن شاء الله أن نرى ربنا تبارك وتعالى وهذا هو الحق في الدنيا
نعم.
في الدنيا لا يرى الله عز وجل سيدنا موسى قال ربي أريني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا هذا في الدنيا أما في الآخرة فنحن أهل السنة والجماعة نعتقد أن رؤية الله تبارك وتعالى من أعظم النعيم الذي يكرم الله به عباده الصالحين في الجنة أما الفرق الأخرى نسأل الله تعالى أن يهدي كل البشر أن يهدي اليهود أن يهدي النصارى وأن يهدي هذه الفرق أيضا المنحرفة المعتزلة يرون أن رؤية الله تبارك وتعالى مستحيلة لا تكون لا في الدنيا ولا تكون في الآخرة ولكنهم محجوجون بالأحاديث الكثيرة الصريحة القوية على أنه إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، وكما قال الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
نعم، وكذلك بمفهوم المخالفة في قوله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا للكافرين، فدل بمفهوم المخالفة أن المؤمنين يرون ربهم،
محجوجونهم بالكتاب وبالسنة. ولذلك أجمع أهل السنة والجماعة على أن رؤية الله تبارك وتعالى ممكنة، بل هي من أكبر المتع في الجنة. نسأل الله تعالى أن يرينا وإياكم وجهه الكريم في دار النعيم.
نعم، وهي كما قال أحد السلف لما تكلم على مسألة المعتزلة وغيرها من الفرق التي تقول أنها أن رؤية الله عز وجل لا تكون في الجنة، فقال: أنتم حرمتم أنفسكم ونحن نريد الجنة، فنسأل الله عز وجل أن نراه بدليل النصوص الواضحة التي
ما في شك ولا ريب. يعني رؤية الله عز وجل هذا من أكبر النعيم الذي يكون في الجنة.
نعم، لو أخذنا شيخ خطوات عملية، بما أن هذه الجنة بهذه الوصف، هذه أنهارها، هذه أشجارها، هذه أطيارها، هذا بناؤها، هذا نعيمها، هذا ما أعد للمجاهدين فيها، ومن أعظم النعيم، بل هو أعظم النعيم رؤية الله عز وجل، فالذي يريد هذه الرائحة ويريد هذه الأنهار والأطيار ويريد هذه الحور، ماذا عليه أن يعمل؟
الجنة بدها ثمن،
بدها ثمن.
فلذلك لما أحد الصحابة قال: يا رسول الله أنا بدي حاجة، هو أراد الرسول أن يكافئه، قال له: خليني أفكر. بعدين قال له: إيش بتريد؟
سني حاجتك.
إيش بتريد أنا يعني أكافئك؟ قال: أن أكون معك في الجنة. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. لابد لمن ومن يخطو بالحسناء لم يغله المهر. يعني إذا واحد بده يتزوج واحدة حلوة وطلبوا منه أهلها مهر عالي، والله ما بيقول غالي، لأنه هو بده يتزوج هذه المرأة. وكذلك
تستاهل
موضوع يعني. الجنة ما ممكن أن يدخل الإنسان إليها وهو عاصي وهو غافل وهو مقصر وهو معين لأهل الكفر، هذا لا يمكن أن يدخل الجنة.
نعم، أنا سأعود إلى هذا، لكن أخذ اتصال من أبي راشد. أبو راشد، السلام عليكم.
حياكم الله. عليكم السلام.
الله يحييك، أهلا وسهلا بك، الله يبارك فيك، تفضل.
حياكم الله، كيف حالك؟
الله يسعدك، يا مرحبا.
سعيدين بطالة الشيخ محمد.
ترى أنا ما عم بسمع.
نعم،
حياك الله شيخ محمد.
يا ريت تعطونا الصوت على الاستوديو، الله يحفظكم.
يا شيخ، هل يجوز أن أحكم على الشخص أنه من أهل الجنة بناء على أنه يعني سماه
في الخير؟
أنا أترجم لك شيخ. طيب تفضل تفضل أبو راشد، عندي السؤال.
قل: هل يجوز أن أحكم على شخص لأنه من أهل الجنة بناء على أنه نحسبه أنه من أهل الخير وكذا، هل يجوز أن نقول هذا من أهل الجنة؟
نعم، ممتاز. سؤالك الثاني.
والسؤال الآخر: ما معنى في قوله تعالى: متكئين على رفرف خضر وعبقرين حسان؟ لو اشرحها الشيخ الله يجزاك.
أبشر، بارك الله فيك.
بارك الله فيكم،
شكرا جزيلا أبو راشد. سؤال الشيخ أبو راشد كان يقول، السؤال الأول: هل يمكن أن نحكم على معين أنه من أهل الجنة؟
هذا يعني نرجو له ذلك، نرجو له ذلك، لأنه الأمور بنهايتها ما ندري. هو واحد مصلي
نعم
ومقاتل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في ذكروا عن بعض المقاتلين أنه كان يعني يقاتل بشكل يعني عظيم جدا، فقالوا أنه من الجنة، فالرسول قال هو من أهل النار. معهم في الصلاة وفي العبادة وفي القتال وشيء هائل. فأحد الصحابة، هذا الحديث في مسلم،
نعم،
قال: والله بدي أنا أشوف هالرجل هذا شلون الرسول بيقول عنه أنه من أهل النار. قال: هو أصابه جرح فجاء بالسيف ووضعه في صدره حتى مات، فقال للرسول: أشهد أنك رسول الله. وإذا نعم، الإنسان بنهايته ما ندري.
نعم، ورب قتيل.
ولكن إذا كان رجل صالح داعي إلى الله مجاهد، نرجو له الجنة،
نرجو، وكما هو منهج أهل السنة.
كذلك لا نشهد، لا نستطيع أن نقول فلان شهيد، نرجو أن يكون شهيدا.
نعم.
لأننا لا نعلم،
ونجري عليه أحكام الشهادة في الدنيا، يعني من عدم الغسل. نعم. وعدم التكفين وغيرها.
وهذه بس
أحكام دنيوية،
شهيد المعركة.
نعم، شهيد
المعركة. أما شهيد الشهداء الآخرين هذه لا ينفذ، يعني تطبق عليهم الأحكام اللي تطبق عليهم.
نعم، في هذه يعني المسألة مثل ما ذكرت، يعني هو قول الإمام الطحاوي أنه أهل السنة يرجون للمحسن الجنة وللمسيء المغفرة. كذلك يعني في نقطة أخرى هو كان سأل على قول الله عز وجل متكئين على رفرف حسن
خضر
وعبقري حسان، يقول الله تفسيرها.
يعني شوف بده يرجع الواحد للتفسير، مع أني أنا كتبت تفسيرا، لكن على كل حال شيء بدل على نعيم كبير.
نعم.
أما التفسير بالدقيق يرجع إلى كتب التفسير.
نعم، تنصحه بكتاب معين؟
والله أنا أنصحه في يعني تفسير الجلالين، أنا هذبته، وهذا أنا يعني
اسمه تهذيب الجلالين،
تهذيب تفسير الجلالين، وأنسبه يعني لا أحمل الجلالين ما اخترته من الآراء، وكذلك تفسير ابن كثير، وأيضا تفسير في ظلال القرآن.
نعم.
والله رحم الله سيد قطب، الله يرحمه. وبدي أقول لك ما في كتاب ما في خطأ أبدا، كل الكتب معرضة للخطأ. ليش؟ لأنه نحن
بشر،
أهل السنة والجماعة لا نعتقد أن العصمة في واحد من البشر إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا وبالنسبة للأنبياء السابقين. أما كل الإمام الشافعي الله يرضى عنه، والله شيء عظيم، قال أنا ألفت الكتب وأنا أجزم أن فيها غلطا، لكن وين الغلط؟ لو كنت بعرف وين الغلط ما كنت خليته، كنت أمته. واستشهد بقول الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال إذا واحد منكم رأى فيما أنا كتبت غلطا فأنا أعلن منذ الآن براءتي من هذا الغلط، وإذا صح الحديث فهو مذهبي، واضربوا بقول عرض الحال. هذا العملاق، هذا العظيم، يقول لك أنا ممكن أخطئ. وإذا كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه عندما بويع بالخلافة وقف وقال أيها الناس إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أخطأت فقوموني، الله يرضى عنه. أبو بكر يلي ما في في الدنيا بعد الأنبياء أفضل منه أبدا، ولعنة الله على من يكرهه وعلى من يلعنه، الله يلعنهم ويخرب بيتهم. لا، هذا أبو بكر يقول أنا ممكن أني أخطئ. طيب يعني ابن كثير ما ممكن يخطئ؟ ممكن.
نعم.
السيد قطب ما ممكن يخطئ؟ أنا ما ممكن أخطئ؟ ممكن. إذن نحن دائما إذا قرأنا شيئا، هذه فائدة يا أخواني، إذا قرأنا نصا أو سمعنا نصا، والآن المحطات الفضائية يا سلام شو في كلام طالع نازل، يعني شيء كثير. إذا قرأنا كلاما أو سمعنا كلاما لا ينبغي أن تكون أعيننا وآذاننا أقماعا توصل إلى قلوبنا الخطأ، لا، ينبغي أن نعرض هذا الكلام على الكتاب والسنة ونرى أقوال العلماء الموثوقين في هذا. ولذلك ما في كتاب إلا كتاب واحد وهو القرآن، أما ما عداه من الكتب معرض للخطأ. نعم. بدي أقولكم من الذي لا يخطئ؟ الميت، هذا ما بيخطئ، الجماد الطاولة أي ما تخطئ. أما الإنسان العادي
الذي يتحرك ويعمل
معرض للخطأ، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. هو مخطئ وله أجر، لكن ما منقلده في هذا الخطأ، ندعو له ونستفيد من علمه ولكن لا لا
نعم لو
لا 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 نتبعه.
انا ما ادري
لانه هو يكون ماجور وانا اذا تبعته اكون ماجورا.
نعم. كم بقي من الوقت الله يحفظكم؟ طيب لو وقفنا لأننا في الأخير وعدتك برسالة لأهلي الشام. قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه ليس شيء في الآخرة يعني يشبه شيء في الدنيا إلا الأسماء، فلو وقفنا مع هذا المعنى،
هذا الذي قلنا في بطل حديثنا.
نعم.
لأنه الأشياء التي هل إذا واحد بعمره ما ذاق السكر بدي أقول له هذا السكر حلو، قل شو حلو، ما يستطيع أن يفهم كلامي لأنه ما شيء لم يذقه ولم يطلع عليه ولم فالأمور في الآخرة وفي الجنة، لكن الذي فيه أن فيها النعيم المقيم وأن اللذات التي تكون في الجنة في أعلى درجات التلذذ وفي أعلى درجات السرور. وأما والله يعني نستطيع أن نفصل كل الأمور الغيبية يا أيها الإخوان، لا نستطيع أن نفسر فيها شيئا إلا بمقدار ما تأتينا النصوص.
ونعيم
أما ما جاء النصوص ما جاءت نصوص تفسر هذا لا نستطيع.
نعم. ونعيم الجنة يؤخذ به له ما تشتهي فيها، ما تشتهي الأنفس.
أيوة.
نبقاها على هذا الأصل العام، وأن كل ما يتمنى الإنسان من نعيم مقيم فهو له في الجنة.
إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما أدرك ما يوم الدين ثم ما أدرك ما يوم الدين. هذا هو، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. نسأل الله تعالى أن يصوننا وإياكم والسامعين والمشاهدين عن أن نكون من الفجار وأن يعيننا على أن نكون من الأبرار.
نعم. شيخنا الله يسعدك، لك دقيقتان لأهل الشام، تفضل.
أهل الشام، أهلي وأحبائي، وأنا والله في هذه الأيام الباردة أدعو له. وأهل الشام يا أستاذ، بلاد الشام بلاد باردة، مو مثل هنا، هنا نعيمة، بلاد باردة. ففي هذا الشتاء هذا الظالم عليه لعنة الله، وأسأل الله أن ينتقم منه. اللهم عليك بهذا الظالم فإنه لا يعجزك، اللهم أرنا به عجائب قدرتك يا رب العالمين. منع عنهم الوقود المازوت، ومنع عنهم الدواء، ومنع عنهم الطحين والغذاء، والله لو يستطيع أن يمنع عنهم الهواء لمنعه، لأنه لا يتقي الله. فأنا أسأل يا إخواني يا أهل الشام عليكم بالصبر. الله تبارك وتعالى في القرآن ذكر الصبر وذكر أن الله مع الصابرين، فعليكم أن تصبروا وأن تستمروا في مجالدة هذا العدو لله والعدو للرسول والعدو للإسلام. إن هؤلاء يريدون استئصال الإسلام من الوجود، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. يأبى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون.
ولو كره الكافرون.
ولو كره الكافر.
شكرا جزيلا شيخنا، انتهى الوقت، الله يسعدك، أسعدتنا.
الله يبارك
فيك. ومرت
نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، والحمد لله رب العالمين.
الله يرفع قدرك، استفدنا منك كثيرا سواء من كتبك أو في هذا اللقاء. ما شاء الله 40 سنة في التدريس و60 مؤلفا، عمر في العطاء والخير. نسأل الله أن نلتقي في الجنة إخوانا على سرور متقابلين، نحن وأنت ومشاهدينا الكرام، كذلك أنتم مشاهدينا الكرام. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في جناته ومستقر كرامته ودار رحمته، ولنعلم علم اليقين أن نعيم الجنة الحقيقي ليس في لبنها ولا في ثمرها ولا في حريرها ولا في عسلها ولا في بنائها ولا في قصورها ولا في حورها، ولكن نعيم الجنة في رؤية وجه ربها، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة،
ورضوان من الله أكبر.
نعم، وقد دلت النصوص الكثيرة على أن أهل الجنة يرون ربهم تبارك وتعالى، ولم يرد استثناء أحد من أهل الجنة من هذا العموم الذي دلت عليه النصوص وعليه، فإن أهل الجنة جميعهم يرون ربهم تبارك وتعالى، لا يستثنى من هذا الفضل العظيم أحد. فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.